إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل قصفه الوحشي لقطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 2600. المقاومة الفلسطينية تستهدف عمق الكيان الصهيوني برشقات صاروخية، وحصيلة قتل الصهاينة تصل إلى 1500. والرئيس الإيراني يؤكد أن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم تعد مبدأ أساسيا في سياسة طهران. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. تواصل المقاومة الفلسطينية ضرب عمق الكيان الصهيوني في اليوم العاشر من معركة طوفان الأقصى برشقات صاروخية، في وقت ازدادت القائمة المعلنة للقتل الصهاينة إلى أكثر من 1500 قتيل. وتواصلت خلال الساعات الأخيرة رشقات الصاروخية لعشرات المستوطنات وكذلك تل أبيب، إلى جانب استهدافات بقذائف الهاون لتحشدات الاحتلال في غلاف غزة، فيما قصفت كتائب القسام عسقلان برشقات صاروخية كبيرة، ما تسبب بوقوع دمار كبير في منازل المستوطنين. حول رد المقاومة الإسلامية في غزة بالصواريخ على الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، نستمع إلى التقرير التالي.
ردود فصائل المقاومة في إطار طوفان الأقصى تتواصل، حيث واصلت كتائب القسام وكذلك سرايا القدس إطلاق الصواريخ على العديد من المستوطنات الإسرائيلية. وقالت الكتائب إنها قصفت مغتصبة سيديروت برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين، كما أعلنت استمرار قصفها على تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وكذلك قالت إنها قصفت مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية. كما نشرت كتائب القسام مقاطع فيديو تظهر إطلاقها مسيرات انتحارية، قالت إنها استهدفت جنود قوة الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه العسكرية ضمن معركة طوفان الأقصى. وأظهرت المقاطع في مشهد أول قيام عناصر كتائب القسام بإطلاق عدد من تلك الطائرات، ثم ظهرت تلك الطائرات في مشهد ثاني وهي تحلق ثم تلقي ما تحمله من متفجرات. وأعلنت كتائب القسام قصفها تحشيدات لجنود الاحتلال في عدد من المناطق، وكشفت عن قذيفة الياسين محلية الصنع المضادة للدروع من عيار 105 مليم، وهي قذيفة ترادفية ذات قدرة تدميرية عالية ودخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى. وفي الإطار نفسه بثت سرايا القدس مقاطع فيديو تبين استمرارها لليوم التاسع على التوالي في استهداف مواقع العدو الإسرائيلي وتحشيداته، وتظهر المشاهد قيام مجاهدي سرايا القدس بقصف تحشيدات العدو في إيريز والنصب التذكاري ودوغيت ونرعام بقذائف الهاون، كما استهدفت تحشدات العدو في كفار سعد وعلوميم بالصواريخ وقذائف الهاون. كما وأعلنت السرايا قصفها تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية، وقالت إنها رد على المجازر واستهداف البيوت المدنية. من جانب آخر، أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل قصف المدنيين في غزة أنه حشد عشرات الآلاف من جنوده على مشارف قطاع غزة، مضيفا أن الحشود تأتي استعدادا لشن هجوم بري على القطاع، لكنه قرر تأجيل الهجوم بسبب ما أسماها الظروف الجوية السيئة وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
يواصل الكيان الصهيوني قصفه الوحشي على قطاع غزة في اليوم العاشر من عملية طوفان الأقصى، ليرتفع عدد الشهداء إلى 2670 والجرحى إلى 9600. واستهدفت الاعتداءات الإسرائيلية أحياء سكنية ومحيط مستشفيات ومدارس تؤوي نازحين، مما جعل مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين تصف القصف بالقتل الجماعي ودعوات الإخلاء الإسرائيلية بالتطهير العرقي. وتعد حصيلة الشهداء هذه هي الأكبر في حروب كيان الاحتلال على قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي. حول الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة نتابع ما أفادت به من هناك زميلتنا الصحفية إسراء البحيصي، حيث تروي جانبا من المآسي التي يعانيها المدنيون هناك.
من هذا الإسعاف يتم إخراج أشلاء يعني تم وضعها في، إذا انتبهتم ليست في أكياس، هي في يعني نحن نسميه حرام، أو في يعني شيء يوضع هو الذي يفترض أن يتدفأ به الناس في الشتاء. الآن يتم تحميل الأشلاء في هذه الأغطية، يتم تحميل أشلاء وسيتم وضعها في هذا المكان، ثم ستدفن الجثث بعد ذلك. قبل قليل طبعا كان هناك فتح لمقبرة جماعية وضعوا فيها أكثر من 100 شهيد. أعلنت وزارة الصحة خصوصا في مستشفى الشفاء أنها بسبب المجازر التي لم تتوقف منذ صباح هذا اليوم حتى اللحظة لا تستطيع تأمين أماكن لدفن الشهداء، ولا تستطيع إبقائها في المستشفى حتى يتم التعرف عليها، لذلك فتحوا قبر جماعي ودفنوا فيه 100 جثة. هذا المشهد ربما يتكرر الآن في مستشفى شهداء الأقصى. هذه كلها جثث سوف تدخل مباشرة إلى هذا المكان الذي يعني بدأ الناس هنا يرتدون الكمامات لكي يحموا أنفسهم، لأن عدد كبير من الجثث بالداخل لم تدفن بعد. وأتوقع أن ينحو منح الشفاء، أن هذا المستشفى سينحو منح الشفاء في حفر قبر جماعي للشهداء، لأن الوضع لم يعد يحتمل أكثر، ولأن الشهداء يأتون تباعا إلى هنا والمصابين. أيضا وزارة الصحة تناشد، الآن ليسوا فقط يناشدون بوصول المواد الطبية والأدوية، يناشدون حتى بقدوم أطباء. فليكسر الأطباء هذا الحصار وليأتوا من الخارج، نحتاج أطباء في مختلف التخصصات، نحتاج طواقم طبية تعمل في وسط هذه الجريمة الإسرائيلية. يعني مستشفيات هنا مستعدة لتقديم الخدمة حتى في ساحاتها، لكن حتى يعني عدد الجرحى لا يتناسب مع عدد الأطباء الموجود.
أكد الناطق باسم سرايا القدس استمرار خوض غمار الحرب والانتفاضة ضمن معركة طوفان الأقصى العارمة. وأوضح أبو حمزة في كلمة أن الاحتلال وإزاء ضربات المقاومة لجأ إلى محاولات يائسة وبائسة لتهجير شعبنا الفلسطيني الأبي الشجاع المقدام، فكان رد الشباب والنساء والشيوخ والأطفال وعلى الملأ هو الثبات على هذه الأرض. وشدد على أن العدو الصهيوني قد بلغ ذروة الحقد والانتقام بقصفه لمساجدنا وبيوتنا وأطفالنا، متجاوزا بذلك كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية، ورغم كل ذلك لم ينل من عزيمتنا في شيء. يتزايد الحديث إسرائيليا وأمريكيا عن عملية برية في قطاع غزة تؤشر إليها الغارات الوحشية ضد المدنيين وإجبارهم على النزوح باتجاه سيناء. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تتزايد التهديدات الإسرائيلية بحرب برية على غزة، بالمقابل تهدد المقاومة جيش الاحتلال وتتوعده بمفاجآت إن قرر دخول أراضي القطاع، في وقت تستمر فيه آلة الإبادة الإسرائيلية بتدمير الحجر وقتل البشر في قطاع غزة. ويبدو من خلال تصريحات قادة الكيان أن جيش الاحتلال بصدد التجهيز لحرب عدوانية برية ضد قطاع غزة، تشير إليه التطورات المتلاحقة وتؤكده الحشود العسكرية الإسرائيلية على تخوم القطاع. لكن تلك المغامرة المجنونة تصطدم بتحذيرات إسرائيلية داخلية، وطبعا الهاجس الأكبر الخسائر التي سيتكبدها جيش الاحتلال. ضمن تلك التحذيرات يقول موقع بلومبرغ إن الخطوة الإسرائيلية المفترضة ستؤدي إلى خسائر واسعة في صفوف جيش الاحتلال، ويؤكد أن الغزو البري سيكون معقدا بسبب الكثافة السكانية في غزة وشبكة الأنفاق تحت الأرض والخطر الذي قد يشكله على الإسرائيليين والأمريكيين وغيرهم من الرهائن، بحسب تعبير الموقع. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل واشنطن وتل أبيب مستعدتان لمقتل العشرات ممن يحملون الجنسية الأمريكية وغيرهم من الإسرائيليين الذين أسرتهم المقاومة؟ وهل الجبهة الداخلية في الكيان سياسيا واجتماعيا مستعدة إزاء قرارات حكومة نتنياهو المتهورة؟ وما هي تداعيات عملية برية على كيان الاحتلال بينما جبهات أخرى ستدخل الحرب دفاعا عن غزة إن قرر الاحتلال اجتياح غزة وسط مخاطر اندلاع حرب إقليمية؟ ربما يمثل خبر تأجيل العملية البرية الذي أعلنته صحيفة نيويورك تايمز إحدى صور مخاوف الكيان الإسرائيلي والتخبط الذي يعيشه. تلك العملية البرية المفترضة حذر من تداعياتها موقع ميديا بارت الفرنسي الذي أكد أن عملية برية ستكون مميتة ومرهقة في بيئة حضرية مثل القطاع بسبب شبكة حماس الواسعة تحت الأرض. يقول خبراء عسكريون إن هناك صعوبات تعيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الهجوم البري على قطاع غزة، منها عدم جاهزية قواته وإدراكه للتكلفة العالية لهكذا هجوم.
أكد الرئيس الإيراني أن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم تعد مبدأ أساسيا في سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأشار إبراهيم رئيسي إلى الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد أهالي غزة، وقال أن هذه السياسة الوقحة التي ينتهجها كيان الاحتلال في تهجير سكان غزة قسرا من أرضهم لن تحقق أهدافها، وهي تتعارض مع جميع القوانين الدولية والأخلاق والمبادئ الإنسانية. وانتقد بشدة صمت بعض الحكومات والأوساط الدولية إزاء جرائم كيان الاحتلال، وقال أن الذين يلتزمون الصمت تجاه هذه الجرائم عليهم أن يعلموا أنهم سيكونون مسؤولين عن سلوكهم هذا أمام الله والضمائر الحية والتاريخ. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازيريني أن الكيان الصهيوني لم يسمح بدخول قطرة ماء واحدة ولا حبة قمح واحدة ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام التسعة الماضية. وتابع أن الكيان الصهيوني يقوم في الواقع بخنق غزة، مشيرا إلى غياب الحس الإنساني في الحرب. أكدت منظمة العفو الدولية استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين، وقالت المنظمة في بيان أن مختبر أدلة الأزمات لدينا جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة، وتظهر مقاطع الفيديو والصور التي تحقق منها مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في قطاع غزة الذي تقصفه منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الجاري. تتواصل التظاهرات المناصرة لفلسطين وغزة في العديد من دول العالم، حيث خرج المغربيون إلى الشوارع في تظاهرة وصفت بالمليونية رفضا للتطبيع ومناصرة لفلسطين في الرباط. كبرى مدن باكستان كراتشي كذلك شهدت تظاهرات كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف مناصرة لفلسطين في ظل العدوان على قطاع غزة واستهداف قوات الاحتلال للأطفال والمدنيين. كما شهدت مدينة سيدني الأسترالية مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف تضامنا مع غزة وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني، فيما تظاهر آلاف في مدريد في تجمع هو الأكبر من نوعه في إسبانيا. يواصل أهالي المخطوفين والمفقودين الإسرائيليين تظاهراتهم أمام وزارة الأمن في تل أبيب، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عائلات الأسرى أعربت عن احتجاجها على أداء حكومة نتنياهو متسائلة عن فائدة الجيش في ظل هذه الأحداث. في هذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. الاحتلال يواصل قصفه الوحشي لقطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 2600. المقاومة الفلسطينية تستهدف عمق الكيان الصهيوني برشقات صاروخية، وحصيلة قتل الصهاينة تصل إلى 1500. والرئيس الإيراني يؤكد أن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم تعد مبدأ أساسياً في سياسة طهران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكية من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم.
السلام عليكم ورحمة الله، هذا بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخلياً. نركز في حلقة اليوم على دور توسع مجموعة بريكس في إضعاف القبضة الأمريكية على الهيمنة العالمية. عنوان الحلقة: الهيمنة الأمريكية أمام تحد اسمه بريكس.
حذر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من أن توسع مجموعة بريكس يشكل تحديا كبيرا للولايات المتحدة التي تضعف قبضتها على الهيمنة العالمية.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما تجاهلت مجموعة بريكس، وأنها نادرا ما سجلت هذا التجمع الذي توسع مؤخرا على رادارها، بل حاولت التقليل من أهميته، إلا أن اجتماع بريكس الأخير في جوهانسبرغ وجه ضربة لقوة واشنطن.
وأفسح انضمام 6 دول جديدة إلى بريكس المجال للقلق بحسب الصحيفة الأمريكية التي رأت أن انضمام 6 دول للمجموعة يؤكد بشكل لا لبس فيه عدم رضا العديد من البلدان عن النظام العالمي وطموحها لتحسين مكانتها فيه.
كما أكدت نيويورك تايمز أنه بالنسبة لأمريكا التي تضعف قبضتها على الهيمنة العالمية، فإن توسع بريكس يشكل تحديا كبيرا وفرصة لتعلم ممارسة التعاون، معتبرة أنه من الخطأ تجاهل المجموعة.
وأوردت أن مجموعة بريكس تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية في 3 مجالات رئيسة هي المعايير العالمية، المنافسات الجيوسياسية، والتعاون الإقليمي.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من التدخلات الكارثية في العراق وأفغانستان، تمكنت أمريكا من تصوير نفسها وكأنها تتحدث باسم قيم الحرية والديمقراطية في كل مكان، لكن في الواقع فإن التأثير الذي تمارسه واشنطن على صياغة المعايير العالمية هو مصدر رئيس لقوتها، مشيرة إلى أن مفهوم الديمقراطية مقابل الاستبداد فقد مصداقيته بالفعل بسبب احتضان واشنطن للحكومات الاستبدادية.
ورأت الصحيفة أن عضوية هذه الدول الجديدة بالمجموعة لن تحل المشاكل الخطيرة فيما بينها، لكنه قد تخلق فرصا فريدة لإجراء محادثات مباشرة بين الدول في بيئة متعددة الأطراف آمنة نسبيا.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
في المقابل ذكرت الصحيفة أنه لطالما استغلت واشنطن الانقسامات بين الدول لتحقيق أهدافها الخاصة، وعلى الأخص في الشرق الأوسط، كما أنها تميل إلى تقسيم العالم إلى مناطق لإدامة تفوقها، مشيرة إلى أنه يتم عادة حث حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الجنوب العالمي على وجه الخصوص على مواجهة خصم الولايات المتحدة أو إقامة علاقات أعمق مع شركائها المحليين في منطقتهم، مثل تشجيع الهند والفلبين على مواجهة الصين وحث دول الخليج الفارسي على التركيز على عداء إيران وبناء روابط مع إسرائيل.
وأوضحت نيويورك تايمز أنه يمكن لدول بريكس أن تخلق مساحات جديدة لدول الجنوب الرئيسة للتفاعل والتعاون خارج مناطقها والعمل ضد مبدأ تقسيم العمل المفضل لدى واشنطن.
من دون شك أن انضمام 8 دول جديدة إلى عضوية تكتل بريكس سيكون ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي، حيث إن هذه العضوية تعيد ثقة المستثمرين من جديد وبقوة في اقتصاديات الدول المذكورة التي كانت تشكل بنفوسها سوقا كبيرة للولايات المتحدة وبوابات لأسواق أخرى تضم مليارا ونصف مليار مستهلك.
كما أن انضمام هذه الدول إلى مجموعة بريكس يعد أحد الأسباب الرئيسة لانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى في الأسواق الموازية الأخرى، حيث إنه مجرد التفكير في عملة بديلة للدولار داخل تجمع اقتصاد ضخم مثل بريكس، خاصة أنه بعد انضمام الدول الجديدة من الممكن أن يصل إلى 80% من حجم اقتصاد العالم.
أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أفول أمريكا تحت عنوان الهيمنة الأمريكية أمام تحد اسمه بريكس.
نعم مستمعينا الكرام، إن الهدف الأساس لإنشاء منظومة بريكس الاقتصادية العالمية هو رفع الهيمنة الأمريكية عن الاقتصاد العالمي وخلق اقتصاد متعدد الأقطاب. إن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا التي تعاني من التضخم ومشكلة الدين العام.
إن رغبة أغلبية الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في الانضمام لمجموعة بريكس هو من أجل خلق نوع من الحماية لنفسها مستقبليا سياسيا واقتصاديا، كما هو الحال مع السعودية التي تحاول في بعض الملفات أن تخرج عن السيطرة الأمريكية، غير أن خروجها لم يكن بشكل كامل خوفا من العقوبات الأمريكية، ولاسيما في الملف النفطي حيث تضغط أمريكا عليها لزيادة تدفق النفط.
وأكد قادة المجموعة في مؤتمرهم الأخير أن التنوع في بريكس يعطيها قوة للعمل على نظام عالمي جديد، واعتبروا أن رسالة التوسيع مفادها أن كل المؤسسات في العالم يجب أن تتكيف مع المتغيرات، مشيرين إلى أنهم قرروا التعامل بالعملات الوطنية.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أفول أمريكا.
نعم انتهى وقت هذه الحلقة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
أنتم أولئك تحبون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في الثاني من مايو أيار 2023 خلال لقاء مع جمع من المعلمين بمناسبة أسبوع المعلم. وفي كلمته يصف سماحته المعلمين بالجنود المجهولين للإسلام والمسلمين، الذين ينهمكون بالعمل والمجاهدة بصمت رغم الصعاب والمشكلات الكثيرة، وأنه لا يمكن العبور من منعطفات التقدم الشاق وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد دون المعلمين ونظام التربية والتعليم. اصحبونا مشكورين. أيها الأطائب، السيد الإمام الخامنئي حفظه الله أشار إلى العقبات الكأداء التي تواجه المسيرة التعليمية وسبل إصلاحها، فقال سماحته في هذا المجال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. به نظر بنده عبور از گردنه‌های دشوار پیشرفت،
في رأيي إن تجاوز العقبات الشاقة للتطور ونحن نسعى خلف التقدم الشامل للبلاد ويوجد في هذه المسيرة عقبات صعبة فنتجاوزها غير ممكن دون مساعدة التربية والتعليم. يسمع المرء اليوم من أفواه الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل حتى السياسية أنه حينما يبحث حول المشكلات الأساسية والعقد الصعبة للبلاد يبحثون عن علاج المسألة في المدرسة. فمثلا لو كنا قد اعتنينا قبل 20 عاما أو 25 عاما بالمدرسة ما كانت المشكلة الفلانية اليوم. المتخصصون يقولون هذا وكذلك الخبراء، وهذا صحيح، هذه النظرة صحيحة بالكامل. حل المسألة يكون في إصلاح المدرسة والتخطيط الصحيح للمدرسة وللشباب واليافعين، هذه حقيقة قائمة. الطبيعي أنه يتعين أن تكون النظرة إلى التربية والتعليم على هذا النحو. لو كانت هذه هي النظرة فثمة أمل أن يخطط على هذا الأساس، وإذا ما خطط وكان هناك همة فكما قلت هو عمل سينجز، أي ما من أمر محال لدينا، كلها أمور يمكن تحقيقها. غاية ما في الأمر أنه أولا يجب أن تكون النظرة صائبة، ثم تتبعها أيضا الهمة والمثابرة. إذن مسألتنا الأولى هي إدراك الأهمية لمؤسسة التربية والتعليم المصيرية. على الجميع أن يتعلموا هذا. الناس كما التربية والتعليم نفسها وبالطبع مسؤولو البلاد، أي صناع القرار ومتخذو القرارات في السلطة التشريعية وعموما في السلطة التنفيذية، عليهم أن يعلموا كم هي كبيرة أهمية هذه المؤسسة.
تصميم سازان، تصميم جيران، بدونن که اهمیت این دستگاه چقدر زیاد.
مستمعين الكرام، حول قضية الثبات في العمل في المجال التعليمي يقول السيد الإمام الخامنئي دام ظله:
يك نقطة مهم كي غالبا عبور میشه ازش بهش توجه نمیشه در آموزش پرورش ما، مسألة ثبات مديريت.
ثمة نقطة مهمة وغالبا ما يتم تجاوزها في التربية والتعليم لدينا ولا يلتفت إليها، ألا وهي موضوع ثبات الإدارة. نحن نعاني في مؤسسة بهذه العظمة والأهمية من فقدان الثبات. قال: كل من جاء شيد بناء جديدا ثم ذهب وفوض المنزل إلى آخر. يأتي أحد فيطرح برنامجا ويبدأ بعمل ما ويترك غير مكتمل بذهابه، ويأتي آخر قدموا إلي تقريرا هنا، بالطبع يمكنني أنا العبد أن أدرك ذلك، غير أنه جاء أيضا في التقارير أننا شهدنا منذ عام 1392 هجري أي 2013 إلى الآن، أي من 10 سنوات، 5 وزراء و4 مشرفين على التربية والتعليم. هذا أمر غريب وعجيب للغاية. ففي وزاراتنا الأخرى كالخارجية أو الجهاد الزراعي يبقى وزير في حكومتين 7 أعوام إلى 8 وأحيانا أكثر، فلما يوجد مثل هذا الغياب للاستقرار على صعيد الإدارة في التربية والتعليم؟ التفتوا إن النشاطات كافة ذات المردود المتأخر تحتاج إلى ثبات في الإدارة، ومن ضمنها التربية والتعليم التي يعطي نشاطها بطبيعة الحال مردوده في وقت متأخر جدا. فأنتم الذين تخططون اليوم لهذا اليافع يتعين أن يظهر أثر ذلك بعد 20 عاما أخرى مثلا أو 30. هذه أمور تحتاج إلى ثبات في الإدارة، فبطبيعة الحال وعندما يتغير الوزير يتغير معه أيضا كثيرون آخرون، يتغير المعاونون، يتغير المديرون، يتغير المديرون المتوسطون، حتى أنني سمعت أنه أحيانا يتغير مثلا إلى مستوى مدير المدرسة بتناوب الوزراء. هذه أيضا نقطة.
مديران مياني عوض بشن، حتى شنيدم قاية تصات مدير مدرسة مثلا ورفت آمد وزير عوض. إنه مثلا
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان. الله أكبر الله أكبر الله 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 حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان يا قبلة الفداء وآية الإسراء سلت بك الدماء تخضب القرآن يا قبلة الفداء وآية الإسراء سلت بك الدماء تخضب القرآن وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أمواج قدسية الأحزان وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أمواج قدسية الأحزان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرا يا قدس يا أسيرة قبضتك المنيرة تصيح مستجيرة من قبضة السجاد خنوك في الظلام بحجة السلام ولون الكلام وزيف العنوان يا قدس يا أبي يا جرح بندقية من يدرك المقدس توضأ الزمان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في شرح عام لزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة ثروة مهمة في فهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، في الواقع في فهم التوحيد الله سبحانه وتعالى وأنبيائه وأوصيائه المتمثلين بأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم. في هذه الفقرة، الفقرة الأولى من الزيارة الجامعة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. وقد مررنا على معاني هذه الفقرات والعبارات المباركة. ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. معدن الرحمة، ما معنى معدن الرحمة؟ الرحمة الإلهية يقسمها العلماء إلى قسمين، رحمة عامة ورحمة خاصة. ولذلك كان شعار المسلمين وكانت أعظم آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة فيها مكررة. هناك رحمة عامة لجميع الخلق ورحمة ليمثلها كلمة الرحيم أو الاسم من الأسماء الحسنى، هذه رحمة خاصة لمن يستحقها باستحقاق، الأولى باستحقاق وبغير استحقاق، والثانية بالاستحقاق. هذه الرحمة الإلهية معناها العطاء الإلهي. العطاء الإلهي الناس يفهمون من العطاء معاني بسيطة، يعني عامة الناس يفهمون من العطاء، عطاء الصحة يفهمونه عطاء، عطاء المال، عطاء الأولاد، عطاء الرزق بأنواعه يفهمونه عطاء. لكن العطاء أعمق من هذا، عطاء الوجود هو عطاء، عطاء الهداية هو النعمة الكبرى العظيمة. فهذا العطاء الإلهي، الرحمة بأنواعها لها معدن، معدنها هو النبي وأهل البيت عليهم السلام. ما معنى أنهم معدن الرحمة؟ معدن الرحمة، المعدن المنبع المنجم، مثلا معدن الذهب، معدن الألماس، معدن الفضة، المعدن يعني المصدر الأساسي. المصدر الأساسي للرحمة هو الله عز وجل، صحيح، لكن الله أجر الرحمة بواسطتهم. من ناحية الهداية أعظم أنواع الرحمة، وهذه على أيديهم، هذا متفق عليه. هناك أيضا أنواع من الرحمة الإلهية التي جرت على يد النبي وأهل بيته الطاهرين تحتاج إلى تعمق. نحن اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى في مشروع خلقه للكون، أول ما خلق نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، ثم من هذا النور بدأ خلق بقية العالم، وهم ساروا، يعني هذا النور سار في مسار وجودهم حتى تحقق وجودهم في الخارج فولدوا، هذا مسار. وهناك أيضا مسار لهذا النور، أنه من هذا النور خلق الكون وفصل الكون. كيف؟ هذه مسألة أخرى وبحث آخر في مراحل التكوين، بداية التكوين. إذن معدن الرحمة. هناك أيضا معنى آخر، أن خلق الله عز وجل وفعله بواسطة نور هؤلاء، كيف يكون؟ هذا أيضا بحث آخر. ونور عطاء المخلوقات بواسطة النبي وآله صلى الله عليه وآله، يعني عطاؤهم بواسطة هذا النور، هذه بحوث، ولكن فيها أحاديث صحيحة لا يمكن ردها، أحاديث معتبرة. وحتى في مصادر إخواننا السنيين أيضا توجد أحاديث، ويسميها هذه العارفون والمتكلمون والفلاسفة الحقيقة المحمدية. المهم أن النبي وأهل البيت عليهم السلام هم معدن الرحمة الإلهية، ثم نحن نعتقد بأن نور الإله له مثل في الأرض، الله نور السماوات والأرض مثل نوره، هذا المثل هم صلوات الله عليهم، وهو معدن الإشعاع، معدن الهدى، معدن الرحمة لعباد الله سبحانه وتعالى. وخزان العلم، العلم الإلهي، العلم الإلهي الآن مثلا أكبر نابغة في العالم هو الذي يعرف شيئا من قوانين الطبيعة أو الفيزياء التي خلق الله عليها المادة والكون، إذن يعتبر علامة كبير ونابغة، ويقدره الناس إذا عرف شيئا من علم مخلوقات الله، فكيف بعلمه سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن كل ما أحاط البشر بعلم الله سبحانه وتعالى، علمه في التكوين، علمه في التشريع، علمه في التخطيط لمستقبل البشرية والكون، ما يحيطون بشيء من علمه إلا بما أذن، إلا بإجازته. هذا العلم الإلهي جعل له خزانا، خزنة الملائكة، خزنة علم الله الملائكة عندهم، لكن كم عندهم؟ كلهم بمستواه، والله عز وجل كل شيء خلقه بقدر وله قوانين، وعلمه منظم من علمه النظم في مجموع الكون. الملائكة لهم درجات ومستويات وعندهم مقادير من العلم. النبي والأئمة عليهم السلام كذلك عندهم مقادير من العلم. في مجموع الأنبياء نبينا وأهل بيته أعلم من جميع الأنبياء، ونحن نعتقد أن الأنبياء كانوا مكلفين بعلم الظاهر، مثلا الخضر مكلف بعلم الباطن، أما النبي وأهل البيت عليهم السلام فقد أعطاهم الله عز وجل علم الباطن والظاهر، وكانوا يعملون بالعلم الظاهر وأحيانا بالعلم الباطن، فهم خزان علم الله سبحانه وتعالى. في جلسة لما في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وآله، كل الناس يرونها، أنه أن أمير المؤمنين عليه السلام دعاه النبي، جلس عنده مطولا ناجاه، فلما خرج قالوا ماذا قال لك؟ قال علمني بابا من العلم ينفتح منه 1000 باب في هذه الجلسة. إذن هم خزان علم الله تعالى صلوات الله عليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم
تدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح فما عددت للأخرى من الخبز الحرام يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المغار
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجارها عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا ليحثو ترب إكرام عليك يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك وهل يبقى لعمار البرايا في المدى إلا الصدى لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا فيوم في رقاء ثم أيام عناء وإن زاد البلاء أصبح الموت دواء
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا هي دار
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة للأنباء يقرأ على حضراتكم أمير رضواني الاحتلال يواصل قصفه الوحشي لقطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 2600 المقاومة الفلسطينية تستهدف عمق الكيان الصهيوني برشقات صاروخية وحصيلة قتل الصهاينة تصل إلى 1500